والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. ذكرنا في الدرس الماضي بأنه واحدة من الإشكالات التي ذكرت لنقضي المذهب التجريبي الذي يؤمن بأن التجربة هي أساس العلوم التصديقية هو مبدأ العلية، وذكرنا بأنه بناء على أن التجربة هي مصدر المعرفة فقط، التجربة لا تعطي إلا التوالي بين الحوادث، ولا يمكن ماذا أن تعطي العلية، يعني نحن لا نرى العلية في الخارج، لا نلمس السببية في الخارج، فالسببية والمسببية والعلية والمعلولية هذا المبدأ لا تناله التجربة، كل ما تناله التجربة هو التعاقب بين الحوادث، ارتفاع درجة الحرارة إلى 100 يعقبها الغليان، أو مثلا تعرض الحديد للحرارة يعقبه التمدد، يوجد تعاقب فقط. ومن هنا ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه بأنه أنكر رواد المذهب التجريبي مسألة ماذا العلية والمعلولية، مثل هيوم قال ماذا ديفيد هيوم أنه لا يوجد مبدأ العلية والمعلولية في الخارج، ليست لدينا سببية في الواقع الخارجي، الذي يوجد في الخارج هو التعاقب، وهذا هو ما ندركه في التجربة. إذن كيف حصل مبدأ العلية والمعلولية؟ كيف ندرك العلية والمعلولية؟ قال هذه قضية نفسية تابعة، ماذا؟ تابعة إلى النفس. النفس عندما يتكرر لديها التعاقب بشكل كثير تحصل ماذا لها؟ حالة من تداعي المعاني، فكلما جاء لدى النفس ارتفاع درجة الحرارة إلى 100 أعقبها ماذا تداعى بعد ذلك؟ تداعى الغليان، فالغليان من المعاني التي تتداعى لدى النفس حينما ماذا؟ حينما يحصل للنفس حادثة ارتفاع درجة الحرارة إلى 100. ومن هنا ماذا؟ هذا التداعي لدى النفس يعطي ماذا؟ يعطي حالة من السببية، حالة من العلية والمعلولية، فكأن ارتفاع درجة الحرارة إلى 100 ماذا يستدعي؟ يستدعي بتداعي المعاني، يستدعي الغليان، فكأنه الغليان لدى النفس حصوله معلول لأي شيء؟ معلول لحصول ارتفاع درجة الحرارة إلى 100 لدى النفس، فكلما ارتفعت درجة الحرارة إلى 100 كمدرك نفسي كلما ماذا؟ كلما استدعى حصول الغليان، وهذا ماذا؟ يفهم النفس بأنه توجد علية ومعلولية بين المعنيين. فإذا إدراك العلية والمعلولية بتعبيرهم قضية سيكولوجية مرتبطة بالنفس ولا علاقة لها بالواقع الخارجي، كل ما هو موجود في الواقع الخارجي وماذا؟ هو التعاقب لا غير، هناك تعاقب بين حادثتين، إذا حصلت حادثة ارتفاع درجة الحرارة في الخارج إلى 100 أعقبها ماذا؟ غليان الماء. واضح؟ هذا ما ذكرناه ماذا بحسب ما بينه هيوم. السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر ماذا على هذه الرؤية؟ مجموعة من الإشكالات، وقلنا بأنه بطلان ما يذكره ديفيد هيوم هو ماذا؟ هو واضح باعتبار أن السببية مدركة، وحتى علماء المذهب التجريبي لا ينكرون السببية، المهم ماذا؟ هو معرفة مصدر إدراك السببية، ليس المهم هو ماذا؟ هو أننا ننكر السببية أو لا ننكر السببية. ولذلك علماء التجربة يؤمنون ماذا؟ بالسببية، ولكن ليس على طريقة العلية والمعلولية التي يؤمن بها المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يؤمن بالضرورة، يعني ضرورة حصول هذه الحادثة عند حصول هذه الحادثة بنحو السببية والمسببية، ويعتقدون بأنه المعلول حاصل عند حصول علته باليقين، هذا مدرك يقينا، فأنت إذا أدركت حصول العلة أدركت بالضرورة ماذا؟ حصول المعلول بنحو اليقين في المعنى الأخاص الذي هو ماذا قلنا؟ يقين ثابت لا يحتمل الخلاف ماذا ولا يمكن أن يزول. هذا ما يفهم ماذا من العلية والمعلولية على المذهب الأرسطي، كأنه إما أن نؤمن بهذه العلية والمعلولية وإما أن لا توجد السببية. هكذا طرح في ماذا؟ لدى أتباع المنطق العقلي، طرح كأنه إما أن نؤمن بالسببية والمسببية بهذا الشكل نحو الضرورة التي هي الثبوت لا يقبل الخلاف ولا يمكن أن يزول، وإما أن ننكر السببية. يعني صار ترديد بين الأمرين. فافرض مثلا جاء اليوم وأنكر السببية، أي سببية أنكرها؟ هذه السببية التي تدعى، هذه العلية والمعلولية للمنطق الأرسطي. وإلا سوف يأتي المذهب التجريبي، هم يؤمنون بالسببية والمسببية، لكن حصول السببية والمسببية وإدراك العلية والمعلولية ليس ماذا؟ ليس كما يذكره علماء المنطق الأرسطي، وإنما لهم شيء آخر مرتبط بحساب الاحتمالات في تحصيل السببية والمسببية. ويحصل ماذا لديهم؟ يحصل طبعا لا يحصل اليقين الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، وإنما يحصل ما هو دون اليقين. هذا قالوا بأنه يعطينا قيمة في قيمة المعرفة، يأتي قيمة عملية يعطيها. يعني أنت عندما تدرك فرض 99% أن هذه الحادثة سبب لهذه الحادثة وتحتمل احتمال ضئيل جدا، فرض 1 بالألف، 1 بالمليون، 1 بالـ10 ملايين، تحتمل ماذا؟ تحتمل بأنه هناك سبب آخر. هذا عملا يجرون عليه ويعتبرون أن تلك الحادثة التي نسبة كونها هي السبب مرتفعة جدا، يعتبرونها سبب من الناحية العملية ماذا؟ ويجرون عليه. ومن هنا قالوا بأنه تلك القيمة المعرفية الميتافيزيقية موجودة لهذه السببية والمسببية وغير موجودة، غير موجودة، وإن كانوا بدرجة يدركون السببية والمسببية. وهذا أنا أكرر دائما، سبب أنه صار هذا الترديد كأنه لا يوجد لدينا إدراك ظني، ولا يوجد لدينا إدراك اطمئناني، ولا يوجد لدينا إدراك باليقين البصير، مع أنه هذه كلها ماذا؟ إدراكات لا بد أن يبحث عن مصدرها أو قيمتها. مصدرها كما هم يبينون مصدرها الحس والتجربة، هذه إدراكات للسببية مصدرها الحس والتجربة، وهناك هم في قيمة المعرفة يجعلون لها قيمة عملية فقط. لسيد الشهيد رحمة الله عليه في مبحث القيمة ماذا أعطاها؟ أعطاها قيمة علمية، يعني رفع مستواها إلى القيمة العلمية. واضح؟ اللي هو إن شاء الله اللي يجي اليقين اليقين البسيط، هذا خروج عن دائرة ماذا؟ التفكير الأرسطي الذي يحصر ماذا؟ يحصر البحث في اليقين المؤكد. فإذا هذا الإشكال من بهالمقدار، يعني إذا فهم من كلام ديفيد هيوم بأنه يريد، وأنا أستبعد أنه واقعا يريد أن ينفي العلية والمعلولية بشكل مطلق، هو يريد أن ينفي تلك العلية والمعلولية التي يذكرها أصحاب المنطق العقلي، ولكنه يثبتون ماذا؟ العلية والمعلولية ذو القيمة العملية الذي هو قائم على حساب الاحتمالات. هذا هو ماذا؟ هذا هو الذي يقبله، وهذا بحسب المنطق العقلي لا يسمى سببية وعلية ومعلولية، فهو أنكر تلك العلية والمعلولية. فإذا كان واقعا يريد أن ينكر مطلق السببية، مثلا طرقنا بأنه يوم يقول بأنه مطلق السببية غير موجودة، وكل اللي موجود هو التعاقب بين حادثتين في الخارج، والسببية التي تدركونها ليست هي إلا من تداعي المعاني، هذا واضح البطلان، هذا حتى علماء التجربة لا يقبلونه، يؤمنون بالسببية لكن لا على الطريقة ماذا؟ على الطريقة الأرسطية، وإنما على طريقة حساب الاحتمالات كما سوف يأتي. إذن هذا الذي يذكره بهذا المقدار وبهذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه واضح البطلان، لكن مع ذلك السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر مجموعة من الإشكالات، ذكرنا 3 منها من هذه الإشكالات، واتضح أن هذه 3 التي يذكرها سيد الشهيد بهذا المقدار وبهذا البيان غير واردة على ما يذكره ماذا؟ ديفيد هيوم في مسألة العلية والمعلولية. ننتقل إلى إشكال السيد الشهيد الرابع. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول ماذا؟ يقول بأنه نحن بناء على ما يذكره اليوم في مسألة كيفية إدراك العلية والمعلولية، وأنه بنحو التداعي بين حادثتين فيحصل لدى النفس إدراك للعلية والمعلولية، هذا المقدار لا يستطيع أن يفسر لنا إلا ماذا؟ إلا الحوادث المتعاقبة. إذا حصلت حادثتان متعاقبتين ماذا في هذه الحالة؟ ماذا في هذه الحالة تدرك النفس العلية والمعلولية؟ يعني ماذا؟ نحتاج إلى تكرار التعاقب، فإذا تكرر التعاقب ففي هذه الحالة ماذا يحصل؟ تداعي المعاني. أفرض مثلا كلما دخل زيد الدار دخل عمرو، كلما دخل زيد الدار ماذا دخل عمرو؟ تعاقب. حينئذ ماذا أدرك؟ فإذا دخل زيد سوف أدرك دخول عمرو. لأجل ماذا؟ لأجل تداعي المعاني. لأجل ماذا؟ تداعي المعاني. كلما مثلا جاء زيد جاء عمرو معه، فإذا جاء زيد أقول ماذا؟ يتداعى ذهني لمجيء ماذا؟ لمجيء عمرو. هذا بنحو تداعي المعاني يحصل ماذا؟ في حالة التعاقب بين حادثتين. ومن أمثلتها هو هذا مثلا، عندما بلغت درجة الحرارة 100 أعقبها الغليان، فسوف تتداعى المعاني في حالة ماذا؟ تداعي المعاني يحصل في حالة حصول ارتفاع درجة الحرارة إلى 100، يتداعى لي معنى ماذا؟ معنى ومفهوم الغليان. هذا في أمثلة التعاقب، لكن لدينا أمثلة للسببية والمسببية لا يوجد هكذا تعاقب، وإنما يوجد اقتران بينهما من دون أن يتقدم أحدهما على الآخر، من قبيل الكتابة بالقلم. فإنني حينما أكتب بالقلم حركة اليد وحركة القلم ليس بينهما تعاقب، وإنما موجودتان في وقت واحد في آن واحد مقترنتان في الزمان وفي الحصول، ومن دون ماذا؟ ومن دون أي تعاقب. في هذه الحالة إذا لم يكن بينهما تعاقب فكيف يحصل لدي ماذا؟ تداعي المعاني. هو لا يوجد حصول حادثة أسبق من حادثة حتى ماذا؟ تتداعى الحادثة الثانية عند حصول الحادثة الأولى، وإنما ماذا؟ هما في وقت واحد، حركة اليد وحركة القلم في آن واحد، فلا يوجد تعاقب بينهما حتى يحصل تداعي المعاني. اللي هو تداعي المعاني تعلمون، تأتي حادثة لدى النفس فيتداعى لنا ماذا؟ الحادثة الثانية. هذه تداعي المعاني لابد ماذا؟ حالة من التعاقب. حركة اليد وحركة القلم ليس بينهما تعاقب، فإذا كيف حصلت حالة تداعي المعاني فاستحصلت النفس قانون العلية والسببية والمسببية؟ واضح؟ فالنفس تدرك في نفس الآن الذي تدرك به حركة اليد تدرك ماذا؟ حركة القلم. فلا نستطيع أن نحصل حالة التداعي لدى النفس، وإذا لم تحصل حالة التداعي لدى النفس لا نستطيع أن نستحصل قانون السببية والعلية والمعلولية، لأن قانون العلية بحسب ما يذكره ديفيد هيوم هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو ناتج تداعي المعاني، وتداعي المعاني حينئذ لا يحصل. هذا هو ماذا؟ هو الإشكال الذي يذكره السيد الشهيد. مو ضروري أنه الإنسان يتوقف كثير عند هذه القضية، ولكن لا، فقط هذه النقطة أذكرها، بأنه نحن التقدم والتأخر بين الحادثتين إن كان بلحاظ الواقع الخارجي فلا يوجد بينهما تقدم وتأخر أصلا. صحيح كما يذكر السيد الشهيد رحمة الله، يوجد بينهما بحسب الواقع الخارجي ماذا؟ بحسب الواقع الخارجي ماذا يوجد؟ يوجد اقتران، ولكن هل هذا الاقتران هو أيضا موجود بحسب إدراك النفس؟ هو هذا محل البحث. يعني النفس عندما تدرك العلاقة بين حركة اليد وحركة القلم هل تدركهما أيضا بنحو الاقتران، أو أنهما تدركهما بنحو التعاقب؟ يعني هل أن أنا الآن مثلا بالوجدان عندما أحرك اليد فيتحرك القلم ماذا أدرك الآن بحسب حسي وإدراكي الآن؟ تعلمون بأنه لابد أن نأتي عندما نتحدث عن الحس والتجربة خلاف الإنصاف أن نتحدث مع التجريبيين نقول هم ماذا؟ هم يؤمنون فقط بالحواس الظاهرة الخمسة، لا، هم يجرون تجارب نفسية وما يرتبط بالنفس وما يرتبط بحواس النفس والحواس الباطنة، كثير لديهم ما شاء الله من الاختصاصات في هذا المجال، لا يرتبط فقط يعني أن يروه أو يسمعوه أو يتذوقوه، ليس الأمر كذلك. القضايا النفسية، القضايا الوجدانية، ولذلك ماذا يعتقدون بوجود قضايا ماذا مرتبطة بإدراك النفس وبالحس الباطن. تفصيل إن شاء الله إذا صار إلى محل أو مجال ذكره إن شاء الله. فإذا أنت الآن ماذا تدرك؟ تدرك بأن هذا إدراك، هذا إدراك ليس إدراك عقلي مرتبط بالبديهيات، هذا مرتبط بحسي. أنا أدرك الآن بالحسي والمشاهدة بأن الذي هو أسبق هو من؟ هو حركة اليد، فحركة اليد أسبق، ولو فرض مثلاً السبق الرثي مثلاً، ولكنهما بينهما ماذا؟ بينهما أسبقية. وبعبارة أخرى إذا أريد نطلع عن حديث اليوم، بينهما سببية ومسببية مدركة ماذا؟ مدركة بحسب الحس والتجربة، كما ندرك أي سببية ومسببية. فإذا بحسب الإدراك يوجد بينهما حالة من التعاقب، لكن بحسب الواقع الخارجي يوجد تعاقب أو لا يوجد؟ يوجد اقتران، يوجد اقتران. بحسب الإدراك يوجد تعاقب، وفرض من قبيل ما تذكرونه في الوجود والماهية. أنتم ألستم تقولون بأن الوجود والماهية موجودتان في الخارج بوجود واحد وأحدهما عين الآخر، ولا يوجد لدينا تعدد في الخارج؟ ولكن مع ذلك أنتم عندما تأتي هذه إلى الذهن بحسب المشاهدة وبحسب ما هو مدرك ماذا للواقع الخارجي، ماذا تأخذ؟ تأخذ مفهومان أحدهما تابع للآخر وبينهما حالة من التتابع وليست العينية، فتقول بأن مفهوم الماهية تابع لمفهوم الوجود، وسبب إدراك الماهية هو ماذا؟ هو إدراك الوجود. واضح طبعا ماذا؟ هذا بحسب إدراك الواقع الخارجي. أما بحسب الواقع العيني فنقول بأن الماهية مدرك أولي والوجود مدرك ثانوي، لأنه ماذا؟ من الانتزاعات العقلية. إذن التعاقب في الذهن شيء وفي الواقع الخارجي شيء آخر. ليس كلما كانت حادثتان مقترنتان في الخارج لا بد أن يكون هذا الاقتران أين موجود؟ بحسب عالم النفس. فقد يكون بينهما تعاقب بحسب عالم النفس والحصول ماذا؟ بحسب الإدراك، يتعاقبان إدراكا. ويأتي الكلام الذي ذكره اليوم بأن هذا التعاقب يعطي تداعي معاني، فإذا تداعت المعاني ماذا حصل لدى النفس؟ ماذا قانون السببية والمسببية؟ يمكن الإنسان أن يتحدث بهذا الحديث. هذا كل اللي أنا أريد أذكره هنا إن شاء الله، هي حتى يتبين بأنه هذه الإشكالات ليست واردة ماذا لإثبات أنه لا بد أن نعتقد بوجود السببية والمسببية والعلية ماذا بنحو الضرورة، حتى لا تجعل هذه أساس للاعتقاد بأن هناك علية ومعلولية وسببية ومسببية ماذا واحدة منحصرة هي الأرسطية. ليس الأمر كذلك، هذه الإشكالات لا تستطيع أن تثبت ذلك، وإن كانت هي تستطيع أن ترد ماذا أصل هذه الدعوة التي يذكرها يوم أو المنسوبة إلى يوم. دققوا يا إخواني الأعزاء، نحن الآن هذه النسبة إذا كانت بها المقدار في الواقع لا يوجد أي سببية ومسببية، هذا كما ذكرت واضح البطلان، ولكن نحن نتحدث عن إثبات، يعني كأنه سيد الشهيد رحمة الله عليه بهذه الإشكالات ماذا يريد أن يثبت؟ لدينا علية ومعلولية بمعنى الضرورة، وهي فقط هذه العلية والمعلولية، وهذه ماذا؟ وهذه من لا يمكن أن تدرك بالحس والتجربة. هذا ما لا يقبله نفس السيد الشهيد رحمة الله عليه أي بالأسس المنطقية الاستقراء يثبت قانون العلية والمعلولية والسببية والمسببية، لكن هي غير ماذا؟ غير تلك العلية والمعلولية الناتجة عن اليقين بالمعنى الخاص. واضح؟ هذا أيضا ماذا بها المقدار لا ينفي لنا كل سببية ومسببية بنحو ماذا؟ بنحو الإدراك، بنحو السببية والمسببية الناتجة عن ماذا؟ عن الحس والتجربة. يعني بعبارة مختصرة، لا نقبل من السيد الشهيد حصر العلية والمعلولية بحسب المنطق الأرسطي، ولا نقبل من ديفيد هيوم ماذا؟ أن ينكر السببية والمسببية مطلقا في الواقع الخارجي. كلاهما هذان غير مقبولان كما يأتي إن شاء الله تفصيله. إذن نأتي إلى الإشكال الخامس. لاحظوا إخواني، الإشكال الخامس واضح، وهذا لعله الإشكال الخامس معتمده وسببه هو هذا اللي إحنا نذكره. الإشكال وارد على ديفيد هيوم بشكل واضح، لأنه يا سماحة ديفيد هيوم، أنت ماذا تقول؟ التعاقب يعطي ماذا؟ تداعي معاني، وتداعي المعاني ماذا يعطي؟ سببي. مع أننا ندرك بالوجدان أن هناك قضايا تتعاقب دائما، وندرك التعاقب ويحصل تداعي المعاني، ولا تأخذ النفس العلية والمعلولية والسببية والمسببية. أفرض من قبيل الليل والنهار، الليل والنهار يتعاقبان، واضح؟ ويحصل بينهما تداعي معاني. بأي معنى؟ بمعنى كلما ماذا جاء في ذهنك الليل يتداعى معنى النهار، وكلما جاء إلى ذهنك النهار تداعى لك معنى ماذا؟ معنى الليل. فإذا يوجد لدينا قضايا متعاقبة وندرك التعاقب ويحصل بينهما تداعي معاني، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك نحن لا ندرك السببية والمسببية ولا العلية والمعلولية. من قبيل أنه ماذا؟ كلما جاء زيد جاء، فيحصل ماذا؟ تداعي معاني بين زيد وعمر، لكنك لا تدرك ماذا؟ يوجد تعاقب في مجيئهما، ويوجد تداعي معاني فيما ماذا؟ بين مجيء زيد ومجيء عمر، ومع ذلك أنت لا تدرك العلية والمعلولية بين ماذا؟ مجيء زيد ومجيء ماذا؟ ومجيء عمر. فإذا يا ديفيد هيوم، ليس كل تعاقب خارجي يعطي لدى النفس سايكولوجيا ماذا؟ تداعي معاني، يعطيها أيضا ماذا؟ علية ومعلولية وسببية ومسببية بين الحادثتين المتعاقبتين، مما يعني أن هناك شيء آخر غير مسألة ماذا؟ تداعي المعاني، غير مسألة ماذا؟ غير مسألة التعاقب الخارجي، هي في الواقع ماذا؟ سببية خارجية، هي التي ماذا؟ هي التي جعلت النفس تدرك هذه السببية في الواقع الخارجي. هذا إشكال، الإشكال الخامس للسيد الشهيد رحمة الله عليه. هذا إشكال وارد، لأننا واقعا هذا لا يكفي، لا بد من وجود سببية ومسببية، لكن هل هذه السببية والمسببية هي الضرورة والعلية والمعلولية التي ينقض بها على المذهب التجريبي؟ المذهب التجريبي الآن، نحن ليش دخلنا الآن في هذا البحث؟ السيد الشهيد دخل مفصلا وأجاب عن ديفيد هيوم، يريد ماذا يثبت؟ يثبت وجود قانون علية ومعلولية يدرك بالحس والتجربة أو لا يدرك؟ لا يدرك بالحس والتجربة، فماذا يكون؟ يكون نقض على ماذا؟ على المذهب التجريبي. فكأنه هكذا، يوجد لدينا قانون علية ومعلولية وهو لا يدرك بالحس والتجربة، إذن ماذا يدرك بأمر آخر؟ إذن الحس والتجربة ليس مصدر المعرفة مطلقة، لأنه توجد لدينا هناك أمور لا تدركها التجربة. يعني اللي أخذ مسلم ما هو؟ هو أن الحس والتجربة يدرك السببية والمسببية ولا يدرك، وهذه طبعا ما غير مستدلة، وهذه غير مستدلة. إذا كان مقصودكم لا يدرك السببية والمسببية بمعنى الضرورة، بمعنى الإدراك واليقين بالمعنى الأخص، هذا مقبول، ولكن يا ترى هل ينحصر إدراك السببية والمسببية بالإدراك بالمعنى الأخص، أو تدرك هي ماذا؟ بإدراكات أخرى ذات قيمة علمية أو عملية. هذا بعد ماذا؟ أمر آخر لم يثبته السيد الشهيد رحمة الله عليه. هذه نقطة. ننتقل إخوة الأعزاء إلى نقطة لاحقة. طبعا هناك إشكال، لهذا راح نأخر هذا الإشكال، بحاول أن أخر أخير شيء المهم، إذا دخلنا بهذا الإشكال إذا الله شاء بنحو الاختصار، نحاول أن نلملم نظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه، أن نبين بأنه السيد الشهيد ماذا فعل حينما قال بأننا نستطيع أن ننتقل من الجزئي إلى الكلي من دون احتياج إلى قضايا ماذا؟ إلى قضايا أولية عقلية ميتافيزيقية في الأسس المنطقية للاستقراء. هذا اللي أثبته بحسب الكتاب فلسفتنا. لدينا ماذا؟ إشكال على المذهب التجريبي، وهو أنه كيف تنتقلون من الجزئي إلى الكلي، وكيف تأخذون قواعد كلية من أي شيء؟ من هذه التجارب الجزئية، مهما كانت 100,000,000,000 تجربة هي جزئية، كيف تنتقلون لإعطاء ماذا؟ قاعدة. المذهب العقلي يقول تحتاجونهن، تحتاجون إلى قضايا، قضايا استحالة استماع النقيضين، قضايا ماذا؟ استحالة الصدفة، وضرورة ماذا؟ وضرورة العلية والمعلولية، وأن تكون هناك علاقة بين العلة والمعلول. هذه ثلاثة قضايا أساسية كما يذكرها سيد الشهيد، تستندون إليها في تعميم ماذا؟ بحوثكم التجريبية. فأنتم يا أهل التجربة لا تستطيعون أن تنتقلوا من الجزئي إلى الكل إلى ماذا؟ إلا بالاستناد على قواعد عقلية ميتافيزيقية. هذا اللي سيد الشهيد بالأسس المنطقية للاستقرار قال لا منحاش، هي التجربة هي بحد ذاتها تنقلنا من الجزئي إلى الكل وتعطينا اليقين من دون حاجة ماذا؟ من دون حاجة إلى توسيط القضايا العقلية الميتافيزيقية. هذه النقطة بالخصوص إن شاء الله ندخل بها لبيان أنه ماذا فعل السيد الشهيد حتى جعل التجربة تعطي ماذا؟ يقين ذو قيمة، يقين ذو قيمة. ولنرى بأنه أي يقين الذي ماذا أوصلنا له السيد الشهيد، هل هو اليقين المركب أو اليقين البسيط؟ وسوف يتضح أنه اليقين البسيط له قيمة وليس له قيمة، هذه يبحث أي في قيمة المعرفة. هذا خلنا نأخر هذه الإشكال إن شاء الله، راح ننتقل لها نقطة لاحقة، لأن هذا السيد الشهيد رحمة الله عليه النقطة اللي يذكرها لاحقا في هذا البحث هي هذه، كيف ننتقل من الجزئي إلى الكلي في المذهب التجريبي، ذكرها لاحقا. نترك هذه النقطة، ننتقل ماذا إلى النقاط، ننهي بعض النقاط الجزئية حتى نرجع إلى هذا الإشكال. واحدة من النقاط إذا تتذكرون ماذا أشكلوا على المذهب المذهب العقلي بأنه إما أن يلزم منه تحصيل الحاصل وإما أن يلزم منه المصادرة على المطلوب. واضح؟ عندما نقول أفرض مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذه كل متغير حادث، دققوا يا إخواني، يدخل فيه العالم حادث أو لا يدخل؟ كل متغير حادث، العالم طبعا متغير، فيدخل في قولنا كل متغير حادث أو لا يدخل؟ يدخل مصداق. فنسأل عن هذا المصداق، إما أنكم جرّوا، إما أنكم علمتم به أو لم تعلموا به. إذا كنتم قبل أخذ النتيجة عالمين به فقلتم كل متغير حادث، فأخذه في النتيجة ماذا يكون؟ تحصيل للحاصل، له لا فائدة فيه، لأنك كنت تعلم في الرتبة السابقة بأن العالم حادث وين؟ في ضمن علمك بالكبرى. وإذا كنت لا تعلم فقولك كل متغير حادث بدون علم، لابد أن تقول أنا أعلم كل متغير حادث إلا ماذا؟ العالم، فهو متغير ولا أعلم بحدوثه. فإذا قولك كل متغير حادث هذا ماذا؟ هذا حينئذ إذا كنت غير عالم بأن العالم حادث فأخذه في الكبرى ماذا يكون؟ مصادر على المطلوب، لأنك أخذت في الكبرى كون العالم ماذا؟ حادث، مع أنك لا تعلم بأن العالم حادث، تريد تأخذ كنتيجة. فالنتيجة المجهولة التي تريد أن تعرفها من طريق الاستدلال ماذا جعلتها؟ جعلتها في الكبرى كأنها معلومة، وأخذ المجهول في الكبرى وجعله معلوم ماذا؟ مصادر على المطلوب. أنت كيف تجعل ماذا؟ المجهول النتيجة اللي تريد نتوصل لها ماذا؟ في الكبرى ماذا؟ في كبرى القياس والاستدلال، فكأنها معلومة. هذا أول الكلام، أول الكلام، من قال لكم بأن كل متغير حال؟ هذا مصادر على المطلوب، كل متغير حادث، يعني أنت ماذا؟ شملت ماذا؟ العالم، مع أننا لا نعلم بأن العالم حادث وليس بحادث. واضح؟ مصادر على المطلوب. السيد الشهيد رحمة الله عليه كما أيضا الشهيد مطهري بشكل أكثر تفصيلي يجيب ماذا؟ عن هذا الإشكال، لكن نذكر ماذا هذا الجواب الإجمالي الذي يذكره السيد الشهيد. ما هو الجواب؟ السيد الشهيد يقول رحمة الله عليه هذه الكبريات إذا كنا نعتمد فيها على الحس والتجربة فكلامكم صحيح، فلا بد كل مصداق مصداق ماذا؟ أن ندرك ونجرب بأنه حادث أو ليس بحادث، فنأتي إلى هذا المصداق وندرك حدوثه وهذا وهذا وهذا، فنستقرأ استقراء تام، فماذا نقول؟ إذن كل متغير حادث، اعتمادا على التجربة والاستقراء الثاني. مع أنه لاحظوا إخواني، نحن لا نعتمد على الحس والتجربة في أخذ الكبريات، نعتمد على ماذا؟ نعتمد على البديهيات الأولية، والبديهيات الأولية لا تحتاج إلى استقراء المصادر. يعني أنت الآن عندما تدرك بأن اجتماع النقيضين مستحيل، تحتاج أن تستقرئ كل مصداق مصداق، أو هذا يرجع إلى البديهية العقلية، إلى البديهية العقلية. أنا ما يحتاج أن أذهب إلى كل اجتماع نقيضين لأرى بأنهما يجتمعان أو لا يجتمعان، حتى ماذا أخذ؟ حتى أخذ كبرى ماذا؟ كبرى أن اجتماع النقيضين مستحيل. الكل أكبر من جزئه، لا أحتاج أن أذهب لكل كل وكل جزء فأستقر استقراء تام بأن الكل أكبر من جزئه أو لا، وإنما العقل والبديهة العقلية هي تقول لي بأن الكل ماذا؟ أكبر من جزئه، من دون احتياج للرجوع إلى المصادر. واضح؟ فأخذ الكبرى الكلية التي تقول كل متغير حادث، كل اجتماع النقيضين مستحيل، كل كل أكبر من جزئه، بدون ما استقرئ المصادر. حينئذ إذا أأتي إلى مصداق وأشك بأنه من مصادق الكبرى أو ليس من مصادق الكبرى، ماذا أفعل؟ أشكل صغرى وكبرى لأخذ النتيجة حتى أعلم بأن الكبرى تنطبق على هذا المصداق ولا تنطبق. إذا كانت تنطبق، والانطباق بمعنى وجود حد أوسط مشترك، فإذا كان هناك حد أوسط مشترك فكان مصداقا للكبرى فتأخذ النتيجة، والكبرى لا تحتاج إلى أن تستقرئ المصادق. فأنت ماذا تقول؟ تقول بأنه هذا العالم لا أعلم هل هو من مصادق كبرى كل متغير حادث أو لا، فأشكل قياس وأرى بأنه يوجد حد أوسط يوجب الانطباق أو لا يوجد. ماذا أقول؟ أقول العالم حادث، العالم متغير، العالم متغير. فإذا كان العالم متغير أتي ماذا؟ إلى الكبرى. ماذا تقول الكبرى؟ تقول وكل متغير ماذا؟ حادث. إذن أصبح انطباق الحدوث ماذا؟ على العالم. لأجل ماذا؟ لأجل أنه هناك اشتراك ماذا؟ في الحد الأوسط. لأن العالم كان متغيرا ولأن كل متغير هو حادث، علمت ماذا؟ علمت بأن العالم من ماذا؟ من مصادق قولنا كل متغير حادث. إذن العالم ماذا؟ إذن العالم حادث. ومن هنا دائما تكون النتيجة ماذا؟ مصداق من مصادق الكبرى. مصداق ماذا؟ من مصادق الكبرى. كيف أعلم بأنها مصداق؟ ببركة الحد الأوسط المشترك. وهذا هو القياس ماذا؟ الاستدلال البرهاني الذي يذكره المنطق الأرسطي. فإذا الكبرى لا تحتاج إلى المصادق، المصادق تحتاج إلى الكبرى. فإذا كانت هناك حدود وسطى مشتركة كانت الكبرى منطبقة على الصغرى فتؤخذ الصغرى، كانت الكبرى نعم منطبقة على الصغرى فيؤخذ ماذا؟ فيؤخذ مثلا بحسب الشكل الأول، فيؤخذ حسب الشكل الأول، فيؤخذ موضوع الصغرى ماذا؟ كمصداق من مصادق ماذا؟ مصداق من مصادق الأكبر في الكبرى، فيؤخذ في الحد الأوسط. فنرفع ماذا؟ نرفع التغير وماذا؟ وحينئذ نؤمن بأن العالم هو من مصادق ماذا؟ من مصادق الأكبر في الكبرى. وهو ماذا الأكبر في الكبرى؟ الحدوث. واضح؟ الحدود. خب جيد، إذن هذا جواب السيد الشهيد أيضا على هذه النقطة. فما ذكروه من إشكال، إذن لا يلزم المصادرة على المطلوب، لأنه أنا ما أحتاج إلى هذه الصغرى النتيجة لإثبات ماذا؟ لإثبات الكبرى، والنتيجة غير مأخوذة في الكبرى حتى تحصل الكبرى. ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم اللاغو، ولا يلزم ماذا؟ اللغو وتحصيل الحاصل، ذاك المصادر على المطلوب. ولا يلزم تحصيل الحاصل، لماذا؟ لأنه أنا الآن أدركت مصداق جديد، وقلنا بأن المصادر غير مأخوذة في القضية. فإدراكك لمصادق هذه الكبرى ماذا؟ هذه نتائج جديدة، هذه ماذا؟ نتائج جديدة لانطباق الكبريات ماذا؟ على صغرياتها وعلى مصادقها، مع أنني حينما حصلت الكبرى لم أحتج إلى المصادر. عليكم السلام. واضح؟ هذه أيضا نقطة مهمة يذكرها السيد الشهيد ويجيب عنها. هناك نقطة أيضا أخرى يذكرها السيد الشهيد سوف نبينها في نهاية المطاف، ثم بعد ذلك نرجع إلى إشكال انتقال المذهب التجريبي من الجزئي إلى الكلي، ندخل به إن شاء الله بشيء من التفصيل. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.